إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. والأحاديث الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضل بناء المساجد أحاديث متكاثرة صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد بلغت إلى حد التواتر، وذلك لما في المساجد من الفضائل العظيمة ولما لها من الأهمية البالغة في دين المسلمين. المساجد لها أهمية بالغة في دين المسلمين، فمنطلق الإسلام كان من بيوت الله سبحانه وتعالى، وانتشر الإسلام في سائر بقاع الأرض عبر هذه المساجد، فلها أهمية بالغة في دين الإسلام، وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالمساجد هي أحب البلاد إلى الله عز وجل، أحب الأماكن وأحب البقاع إلى الله عز وجل، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى ينبعث من هذه المساجد، ذكر الله ينتشر في هذه المساجد، الصلوات الخمس في هذه المساجد، تعليم العلم النافع وتفقيه الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المساجد. فلهذا كانت هذه المساجد هي أحب البلاد إلى الله عز وجل، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالأسواق محل الغفلة، محل الغفلة ومحل اللغط والصياح والغوغاء وما إلى ذلك، فكانت أبغض البلاد إلى الله عز وجل، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نبينا عليه الصلاة والسلام اهتم بهذا الباب اهتماما بالغا لعلمه عليه الصلاة والسلام بأهمية المساجد. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة ابتدأ بتأسيس المسجد، ابتدأ بتأسيس المسجد لأنه نواف الإسلام، ومنه ينبعث الإسلام، ومنه ينتشر الخير، ومنه ينتشر العلم النافع في أوساط الناس. فابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بتأسيس المسجد، فذهب إلى حائط من حيطان بن النجار كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال: يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا؟ فقالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا من الله عز وجل. فافتن النبي عليه الصلاة والسلام مسجده، المسجد النبوي، أول مقدمه إلى المدينة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بالمسجد لما فيه من الخير ولما فيه من الفضل. وقد جاءت الأدلة المتكاثرة في فضل المساجد وفي شرفها ومكانتها. واعلموا معشر المسلمين أن هذه المساجد بنيت لما بنيت له، لم تبن هذه المساجد للعب ولا للهو ولا للقيل والقال، وإنما بنيت هذه المساجد لطاعة الله عز وجل. فينبغي أن تستعمل هذه المساجد لما بنيت له، فإنها أحب البلاد إلى الله عز وجل. ينبغي أن تستعمل فيما بنيت له من إقامة الصلوات، ومن ذكر الله، ومن قراءة القرآن، ومن تعليم العلم النافع. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى أن قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فبين ربنا سبحانه وتعالى من هم عمار المساجد، وليس المراد بذلك بناء المساجد، فالمساجد يبنيها البر الفاجر، إنما المقصود بذلك، المقصود بعمران المساجد إحياء المساجد بطاعة الله عز وجل. يقال مساكن عامرة ومساكن غير عامرة، ليس المراد بذلك مساكن مبنية ومساكن مهدومة، أي مساكن فيها من يحييها من السكان، ومساكن خالية ما فيها أحد من السكان، مساكن معمورة ومساكن غير معمورة. فعمران المساجد إحياؤها بطاعة الله عز وجل، إحياؤها بالصلوات، إحياؤها بذكر الله، إحياؤها بقراءة القرآن، إحياؤها بتعليم العلم النافع، هذا المراد بعمران المساجد. وهذا الذي لا يفعله المشركون، لا يفعله الكافرون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، قال بعدها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر هي اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم الرجال عمار المساجد الذين يعمرون المساجد بطاعة الله سبحانه وتعالى. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالله سبحانه وتعالى بين عظم هذه المساجد وأمر عباده أن يعمروها وأن يتزينوا إلى ما دخلوا هذه الأماكن التي هي بيوت الله وأحب البلاد إلى الله عز وجل. عمران المساجد بطاعة الله فضل عظيم، ومن عمر المساجد بطاعة الله نال الثواب العظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. ومعروف الحديث المشهور في الصحيحين في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. هؤلاء، هذا الرجل من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من كان قلبه معلقا بالمساجد، قلبه لم يعلق بالملاهي والطرف ولا بالأسواق والتجارات وجمع الأموال، وإنما تعلق قلبه بأحب البلاد إلى الله عز وجل، بهذه المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى. فالذي تعلق قلبه بهذه المساجد يدخل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أدلكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. هذا الذي يكفر الله سبحانه وتعالى به الخطايا ويرفع الله سبحانه وتعالى به الدرجات، أن يتوضأ الإنسان على المكاره كشدة البرد، يسبغ الوضوء على المكاره أي في وقت الذي يشتد البرد فيه ونحو ذلك من أنواع المكاره، وهكذا كثرة الخطى إلى المساجد، وهكذا انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط. وفي خارج الصحيح قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وعند الجنازة من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فمكث من مكث، فخرج من خرج، وعقر من عقر. قال: فخرج إلينا النبي عليه الصلاة والسلام قد حسر عن ركبته وهو يقول عليه الصلاة والسلام: أبشروا أبشروا، إن الله قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي لكم الملائكة. يقول: انظروا إلى عباد هؤلاء قد قضوا صلاة وهم ينتظرون أخرى رباط في بيوت الله عز وجل. صلوا صلاة المغرب ثم مكثوا في المساجد لذكر الله ولطاعة الله عز وجل ينتظرون صلاة العشاء، ففتح الله سبحانه وتعالى بابا من أبواب السماء يباهي بهؤلاء الماكثين في بيوت الله، يباهي بهم الملائكة ويقول: انظر إلى عباد هؤلاء قد قضوا صلاة وهم ينتظرون الأخرى، ينتظرون الصلاة الأخرى. فضائل عظيمة لمن كان للعمار المساجد ممن يحيي بيت الله سبحانه وتعالى بطاعة الله. وهكذا سمعنا الحديث في كلام المقدم وفقه الله عن أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله، المساجد بيوت الله، إضافة التشريف، هذه إضافة تشريف. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هؤلاء عمار المساجد بطاعة الله عز وجل. فإذا كان العبد من عمار المساجد بطاعة الله عز وجل نال مثل هذه الفضائل: عمر المساجد بما أراد الله، لم يعمر المساجد بما بالقل والقال وبالله والصرف وما إلى ذلك من الأمور. إنما عمر المساجد بطاعة الله عز وجل من قراءة القرآن وإقامة الصلاة ومن ذكر الله ومن دعائه سبحانه وتعالى ومن إقامة العلم، دخل في مثل هذه الفضائل والكرامات العظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما كانت هذه المساجد بهذه المنزلة والرفعة عند الله عز وجل وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي البالغ عن تدنيس المساجد وعن تقبيلها وعن إهانتها، سواء الإهانة والتقبيل المعنوي أو الحسي، فكل ذلك مما لا يجوز في مساجد الله عز وجل. فمساجد الله خصال من كل ما لا يليق بها من التقدير لها وعدم ومن إهانتها، سواء كان ذلك بأمور معنوية لا تليق بها أو بأمور حسية. فمن الأمور المعنوية ومن أعظمها الإشراك بالله عز وجل. تقدير المساجد بالإشراك بالله عز وجل مما لا يجوز، وهذا من أعظم هيانة المساجد، أن يقع الشرك في بيوت الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المساجد لله عز وجل، هذه المساجد لله عز وجل، فتنزه المساجد، تنزه عن تدنيسها بالشرك أو بوسائله، بالشرك أو بوسائله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بنيت لله لعبادة الله، لتوحيده، لطاعة سبحانه وتعالى، فلا يجوز الإشراك في بيوت الله عز وجل، ولا يجوز أيضا أن يفعل الإنسان فيها وسائل الشرك. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه من وسائل الشرك، اتخاذ القبور مساجد، كأن تبنى القبور، كأن توضع القبور في المساجد أو تبنى المساجد على القبور، هذا من وسائل الشرك. من فعل ذلك فهو ملعون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى لما فعلوا ذلك، فمن فعل بمثل فعلهم دخل في اللعنة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وفي لفظ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث أبي هريرة متفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحديث جندب في صحيح مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث عائشة في الصحيحين أن أم سلمة وأم حريدة ذكرتا كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال: أولئك إذا مات فيهم، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات فيهم، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. هؤلاء فعلوا في المساجد ما لا يليق بها من وسائل الشرك، بنوا المساجد على القبور وصوروا فيها، بنوا المساجد على القبور وصوروا تلك الصور. فبناء المساجد على القبور وسيلة من وسائل الشرك، والتصوير أيضا وسيلة من وسائل الشرك، التصوير في المساجد من إهانة المساجد وهي أيضا من وسائل الشرك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل في المساجد ما هو من أسباب الشرك، فضلا عن أن يفعل ما هو شرك صريح. فلا يجوز أن يفعل في المساجد ما هو من أسباب الشرك من دفن الموتى في المساجد أو التصوير في المساجد، فإن هذا من أفعال اليهود والنصارى وهم من شرار الخلق. وبيوت الله عز وجل تنزه عن ذلك، في بيوت أذن الله أن ترفع، أي تعلى علوا معنويا، فتنزه مما لا يليق بها، وأعظم ذلك أن تنزه من الإشراك بالله عز وجل، وهكذا من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا المساجد تنزه من البدع ومن المحدثات، فإنها بنيت للسنن، المساجد بنيت للسنن ولم تبنى للبدع والمحدثات. وتنزه أيضا المساجد من إنشاد الضوال، من إنشاد الضوال أي إنشاد الضائعات، فالمساجد لم تبنى لهذه الأشياء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من سمع، إذا سمعت رجلا ينشد ضالة في المسجد فقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. المساجد ما بنيت لإنشاد الضوال، كل من ضيع شيئا ذهب إلى بيوت الله وينادي أضعت كذا وأضعت كذا. بنيت المساجد لإقامة الصلاة، لذكر الله، لقراءة القرآن، لتعليم العلم النافع، ولم تبنى لإنشاد الضوال. إنشاد الضوال في الشوارع، في الأسواق، في الطرقات، لا يكون ذلك في بيوت الله عز وجل. هذه المساجد أيضا تنزه من البيع والشراء، لا يجعل الإنسان أحب البلاد إلى الله عز وجل كأبغض البلاد إلى الله. يجعل المساجد كالأسواق، المساجد أحب البلاد إلى الله والأسواق أبغض البلاد إلى الله، فكيف تجعل أحب البلاد إلى الله عز وجل كأبغض البلاد إلى الله عز وجل، فيصير المسجد سوقا. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من رأيتموه يبيع أو يباع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارته، فقولوا: لا أربح الله تجارته. فالمساجد ما هي أسواق، الذي يريد أن يبيع ويشتري يذهب إلى أبغض البقاع إلى الله، يذهب إلى الأسواق، ولا يجعل المساجد كالأسواق. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فتنزه المساجد عن أن تشبه الأسواق، حتى في اللغط والصياح المساجد تنزه، لأن هذه من شأن الأسواق ما هو من شأن المساجد. الصياح واللغط واختلاط الأصوات هذه من أفعال الأسواق، هذه أشياء تقام في الأسواق ما تقام في بيوت الله عز وجل. لا تجعل أحد البلاد الله عز وجل كأبغض البلاد إلى الله. وقد جاء في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليلين منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، قال ذلك ثلاثا، ثم قال: وإياكم وهيشة الأسواق. وإياكم وهيشة الأسواق، والمراد بذلك اختلاط الأصوات واللغط، اللغط والصياح، إياكم وهيشة الأسواق. هذه من أمور الأسواق، ما هي من أمور المساجد. والمساجد مكرمة، المساجد مكرمة هي بيوت الله، وهي أحب البلاد إلى الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأرصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم الرجال الذين يعرفون قدر المساجد، فينزهون المساجد عن كل ما لا يليق بها. فالمساجد تنزه من القذارات المعنوية كالإشراك بالله، وكسائر الذنوب والمعاصي وكالبدع، وهكذا أن تشبه بالأسواق من حيث اللغط واختلاط الأصوات، من حيث إنشاد الضالة، ومن حيث البيع والشراء. تنزه المساجد من تدنيسها تدنيسا معنويا، وهكذا من دخول الكفار فيها إلا لمصلحة شرعية، إلا لمصلحة شرعية. والله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هم نجس، وبيوت الله عز وجل تنزه من النجاسات الحسية والمعنوية، تنزه بيوت الله من النجاسات الحسية والمعنوية، فلا يدخل الكافر المسجد إلا لمصلحة شرعية، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بثمامة حين ربطه في المسجد، إسارة المسجد لمصلحة من المصالح الشرعية. وإلا فإن النجاسة المعنوية نجاسة الشرك والمشركين أعظم من النجاسة الحسية، فتطهر المساجد من النجاسات المعنوية ومن النجاسات الحسية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن سبتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. بعض الناس كان يظن أنه إذا منع الكفار من المسجد الحرام أنه سوف يحلهم الفقر، فإن مكة كانت موضع تجارات، يأتي الكفار من أطراف الأرض يبيعون لأهل مكة، وأهل مكة يشترون ويبيعون لهم، وكانت تجارة مكة، وكان أهل مكة يعيشون على التجارات. فخشى بعض الناس أن إذا منع الكفار من دخول المسجد الحرام أن يحصل لهم الفقر، فبين الله سبحانه وتعالى أن الغنى بيده، الغنى بيده، وأنه هو الرزاق وحده لا شريك له، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع من أطاعه واستقام على دينه. وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا المشرك النجس تنزه المساجد عنهم، وهكذا تنزه المساجد عن الأقدار الحسية، عن الأقدار الحسية من أنواع النجاسات، ومن أوضاع من أنواع الأوساخ والقدارات الحسية في المساجد، تنزه عن هذه الأشياء. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعراب الذي بال في طائفة المسجد، قاله: إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. بنيت المساجد من أجل هذه العبادات، لا تصلح المساجد للنجاسات ولا للأوساخ. تنزه المساجد عن الأوساخ وعن النجاسات. والمرأة التي كانت تقوم المسجد أي تزيل القمامة من المسجد لما ماتت، كما في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: ألا آذنتموني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب في الصلاة عليها، وذهب وصلى على قبرها بعد أن دفنت، لأنها كانت تزيل القمامة من المسجد، تنظف المسجد، فكان لها شرف هذا الفعل، هذا الفعل كان من شرفها ومن فضلها. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام جازاها بأن صلى عليها بعد أن صلي عليها، صلى عليها مرة أخرى على قبرها، لأنها سعت في نظافة المسجد وفي تطهيره. فتطهير المسجد من الأعمال الصالحة، ونظافة وتنظيف المسجد من الأعمال الصالحة. فالمساجد تنزه عن الأقدار وعن النجاسات. وهكذا تنزه المساجد من الروائح الممتنة، المساجد تنزه من الروائح الممتنة، وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتذرنا أو ليعتذر مساجدنا وليقعد في بيته، وليقعد في بيته. فتنزه المساجد من الروائح الممتنة، رائحة الثوم أو رائحة البصل أو رائحة البقل أو رائحة الكراث أو رائحة الدخان أو غير ذلك من الروائح الممتنة. من ابتلي بمثل هذه الأشياء لا يأتي إلى بيوت الله إلا بعد أن يزيل هذه الأشياء والروائح الممتنة. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتذرنا أو ليعتذر مساجدنا وليقعد في بيته. فتنزه المساجد وتطهر من هذه الأشياء، حتى البزاف واللخام ما يليق في بيوت الله عز وجل، ما يليق هذا الفعل في بيوت الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق من الخطايا من الذنوب، وإذا وقع الإنسان وفعل ذلك لا بد أن يزيلها. كانت المساجد قديما من التراب، فإذا ما دفنها أزيلت. أما الآن فالمساجد مفروشة لا يمكن دفنها، لا بد أن يزيلها بالكلية. إن فعل ذلك لا بد أن يزيل البزاق بالكلية. فينبغي احترام المساجد، ينبغي التأدب في بيوت الله عز وجل بالآداب الشرعية، مراعاة حقوق المساجد ولما بنيت له. هذا ينبغي، فإنه من تعظيمها، ويدخل في قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن تربع، أي يعلى شأنها وتنزه عما لا يليق بها. فينبغي أن تعظم هذه البيوت التي عظمها الله سبحانه وتعالى، والتي عظمها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وعظمها الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام، فإنها نواف الإسلام. هذه المساجد نواف الإسلام، لا بد أن تحترم، وأن يعرف المرء شرفها ومكانتها وفضلها، فلا يفعل في بيوت الله عز وجل ما لا يليق بها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير، وأن يرحمنا برحمته إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.